قوله رحمه الله تعالى: ولا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، يعني كان هناك من هو أعلى سندا منه، الأصل أن يترك هذا الأعلى سندا إن هو يحدث ويكف هذا الحديث، فحتى في سند الرواية هو يدل على من هو أعلى سندا منه. ده طبعا زمان أيام كان في رواية، فمن النصيحة الآن أن يدل الطلبة، لو في واحد أكثر تمكنا منك في باب فمن النصيحة لدين الله عز وجل وللعلم أنك تدله، أن تدله على من هو أكثر تمكنا ودراية بالباب الذي يدرس منك. قوله: وألا يغش المبتدئين ويدلهم على الأهم، فالدين النصيحة. فيلزم المعلم أن يدل الطلب على الأهم فالمهم، وأن يربيهم بصغار العلم قبل كباره حتى يتأسسوا فيه، فإن حصلت لهم في ذلك مكنة تدرج بهم حتى يصل إلى المرتبة العليا، ثم يدلهم على باقي الطريق وكيف يستطيعون سلوكه دون معلم. وهذا من النصيحة لدين الله سبحانه، وهي أعظم النصيحة وأزكاه. قوله: فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. إيه المعنى؟ أنا عندي واحد عامي بيجيز، بس عامي لا يفهم الكلام ولا ليس له فقه في الكلام وما إلى ذلك، هل يدلهم عليه؟ يدلهم عليه بس، أو يدلهم على من هو أعلم منه بفهم الكلام، أو إن دلهم على العم يحضر معهم حتى يبين لهم ما يرويه هذا العم لهم أو ما يجيزهم هذا العم فيه. مفهوم هذا؟ فإذا كان هناك عم في العصور المتأخرة عنده علو سند ودلهم عليه، فينبغي أن يكون عند الطلبة علم ومعرفة بما سيقرأ عليه حتى لا يأخذوا عنه ما لا يدخل في مروياته أو يقرأوا عليه خطأ. طيب، هل الإجازة أولى في العصور المتأخرة أو السماع؟ طبعا ما عادش في سماع في العصور المتأخرة، في سماع ما فيش سماع أصلا، ما فيش سماع حقيقة، إنما كل شيء مسطور في الكتب والكل يأخذ عن الكتب، فيبقى أن يكون الكتاب مضبوطا مخرجا على نسخ جيدة مقابل بصورة صحيحة. فإن دل العالم هنا إذا دل العالم على واحد عمي لا يضبط ما عنده ولا يستطيع أن يميز، فينبغي أن يكون مع الطلبة عند هذا العمي حتى لا يضل. قوله: وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر وتطيب، وهذا من أداب مجالس العلم بصفة عامة، إنسان يكون في هيئة كاملة، وهذا طبعا دليل على عظيم دين الإمام مالك ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم له. والإمام مالك يروى عنه في هذا أشياء كثيرة، كان يعني أحيانا يعني يزجر زجرا شديدا من يسب تربة المدينة ويقول: تربة مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تذم؟ ويروى له في ذلك أشياء طبعا كثيرة، وهذا بدوره يورث الطلبة أصلا، يورث الطلبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، يقودون من ثم إلى حسن الاتباع والتأدب، وأن تجد هديا، يعني لن تجد أبدا هديا أعظم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي هؤلاء في تعظيمهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مقامه. قال: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم. عارف أنت الإسراع في الرواية؟ تعالى يا عم يلا هنسمع موطأ مالك في جلسة، وإيه الفايدة؟ هنسمع مسلم في جلسة، وإيه الفايدة؟ ما الفائدة؟ سمح ناس تساهل، لا ضبط ولا عرف ولا فهم ولا فقه. ولذلك حتى الإجازات المتأخرة كلها يعني ليست عندي شيئا، تلاقي واحد واخد إجازة في الكتب العشرين وهو ما يفقهش حديث ولا يعرف حاجة. يا جدعان مش العلم ليس كذلك، ولذلك خطورة الأمر ده يا شيخ أحمد إن معظم الناس بدأت تتكثر به. ما إجازة في الكتب الستة، اقرأ يا عم كتب الستة، ما بعرفش اقرأ حتى الحديث، ما بعرفش اقرأه من الكتاب، فلا قيمة لهذا. صحيح القيمة، والعلم هكذا، يعني اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النخب. الأصل يؤخذ العلم بهذه الصور، المهم أنك لا تنقطع، أن تستمر ولا تنقطع، وأن تتقن ما تأخذ. أما هذه أسمها يعني بيسموها الهجات المتأخرة الموجودة ديا، فلا قيمة لها البتة، ولا تخرج علما ولا فهما ولا تزكية ولا شيء، فنقطة ومن أول السطر. فسمع بسرعة وعدم تثبت والكلام ده كله، هذا تشبع بما لم يعطى المرء. قوله رحمه الله، طبعا إلى قول كذب، قالوا هذا أقول يعني وهذا الادعاء تشبع لصاحبه بما لم يعطى، فقد يهم أنه يعني أوهم بالسماع ما لم يحصله غيره بالإجازة، مع أنه لا فرق بينهما في الحقيقة في العصور المتأخرة. قوله رحمه الله: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. هذا من دقة الإمام الترمذي والنسائي رحمه الله تعالى، وتحرى حال غياب كلمة وعدم سماعه لها جيدا، فيقول نحو كذا نحو كذا معناها كذا وكذا. قوله: وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء. عقد مجالس الإملاء كان موجود في القرون الخمسة الأولى كما ذكرت، ثم صار الأمر بعد ذلك متقطعا حتى وصلنا إلى العصر الحديث، صار يفعلها بعض الأفاضل، وهي مجالس اختص بها المحدثون من قديم، ما يفعلها إلا أهل الحديث. قوله: وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. لابد من تحرير اللفظ وبيان اللفظ تماما حتى يتمكن الطالب من كتابته، حبذا لو أعاد الحديث أكثر من مرة ليستفيد الطالب، وهذا كان يعني سنة لبعض المتقدمين أنه يعيد الكلام أكثر من مرة. قوله: وليجتنب رواية المشكلات، وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة. دي نصيحة طبعا عظيمة جدا، يعني لا تكثر عليهم من الأغلطات والمشاكل والشبهات. على رأي أخ يعني إن كل حاجة كل ناس بتتكلم في الشبهات، أمال من اللي هيقول الشبهة؟ فلابد أنك تحدث الناس بما يعني تستوعبه عقولهم، وإلا يعني تسببت في إضلالهم وفي ضياعهم، وده طبعا ينتج عن خفة وعدم تعقل وقلة حلم. كثير من الصبيان الذين يتكلمون في العلم الآن ويأتي بالغلطات والمشاكل، لا النمص، لا كذا، لا كذا، لا كذا، ويريد أن يأتي بشيء، لا والتدخين لم وكان في المذاهب مكروه، مثل هذه الأمور ويريد أن يصير ضجة. يعني ما فائدة أنك يعني هي الناس أصلا سايبة الدخان ده 90% من الشعب المصري بيدخن، فأنت جاي يعني تقول تذكر الخلاف ده عشان تسوغ لهم مثلا ما يفعلونه. ويعني بعد الأبحاث المعاصرة وبعد المصايب اللي حصلت، وهذه مشكلة أخرى في فهم التمذهب سأتعرض لها في حلقات إن شاء الله، يعني ليس هذا مقامها. يعني يا شيخ عبد الله، ما تجيش مثلا المذاهب، في المذاهب يقولون التدخين مكروه والنمص مش عارف مستحب، ما فيش فيه مشكله عند كذا ومش عارف كذا كذا، والعاده السريه مش عارف. المهم تقعد تيسر للناس سبل الحرام، يعني سبل الحرام. ولذلك يعني كثير من الناس لما يسمع هؤلاء يعني المفسدين في الارض الذين لا عقل لهم وعندهم خفه وطيش، لما بيسمعهم بيعمل ايه؟ هو بيسمع اغاني. طب الاغاني فيها خلاف؟ الاغاني فيها خلاف، انا باخد بقى بالقول الثاني، ومش عارف العادة السرية مش عارف ايه، ومش عارف النمص فيه ايه. فبدأ خلق يقول طب انا مية مية، وانا انا يعني افرق، والافلام والمسلسلات مش عارف فيها مش عارف ايه. طب انا مية مية هو، طب انا ايه الفرق بينه وبين الملتزم؟ طب انا احسن كده من، فخلاص سهل على الناس سبل المخالفة، وفي نفس الوقت تخرج نفوس هشة ليس عندها طاقة للتحمل ولا المجاهدة ومحاربة الهوى، هي تسرع الهوى وتحاول ان تستخرج له يعني اشياء في دين الله عز وجل من اقوال العلماء من المذاهب من ذلك. انت تفتح باب خطر وشر عظيم جدا جدا، وللذة الطريق في المجاهده اصلا، مجاهده ومجاهده الهوى والورع نفسه. انت بتربي في الناس عدم الورع، انت تربي في الناس عدم الورع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فالاصل ان الانسان يترك، يعني كانوا يتركون يعني 100 باب من الحلال خشيه ان يقعوا في باب واحد من الحرام. والله عن السلف هذا يعني كما يقال باب من أبواب العلم المشوه، تشويه شديد جدا جدا. ولا قمة الطريق ايه؟ عاوز جهاد يعني مقارعة للهوى وتعب ومشقة، وان الانسان يخشى على نفسه وانه يحاول ان يبعد عن الاشياء التي فيها شبهات ومثل هذه، حتى لو في خلاف ومخلاف وما الى ذلك. فولا أفسدوا فسادا عظيما، نسأل الله عز وجل أن يكف بأسهم وشرهم عن المسلمين وعن شباب المسلمين. وقد يكون بسبب محبة للعلو في الأرض ورغبة في الترأس، وقد يكون ناتجا عن مرض الزهو وحب الارتفاع في أعين الناس وحيازة إعجابه. يقعد يجيب لك المشكلات، الحاجات المشكلة والحاجات في المذاهب الغريبة، وكلها أمراض ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في تنقية قلبه منها. قوله: فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة. يعني شيء الأغلطات والمسائل الكبيرة لا ينبغي أبدا أن تطرح على أي أحد يا أخي، ينبغي أن تتخير من تطرح عليه مثل هذه المسائل، فلا تكن فتنة للناس. قوله: ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه، أن يبينه للناس ليحذروه. الحديث المقبول رواية هو الصحيح بأنواعه، أما غير الصحيح فلا تجوز روايته إلا ببيان إسناده ليحذره الناس، والحجة تكون للصحيح دون غيره، لا شك في هذا. قوله: رحمه الله، تشترط العدالة في الراوي كالشاهد ويمتاز الثقة إلى آخر كلامه. يمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فالشاهد يخبر بما يعاين، ففي الغالب يؤديه كما عاينه، يعني حتى لا يشترط فيه الضبط لأنه في الغالب بيرى الشيء ويخبر به كما شاهده. ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، يمتاز الثقة بالضبط والإتقان، سواء كان ضبط إيه أو ضبط إيه، صادر أو كتاب. وأعلى تلك الرتب الذي يجمع بين ضبط الصدر وضبط الكتاب. طبعا ده كتير جدا في الطبقات الأولى كالإمام البخاري والإمام أحمد وابن المديني وابن معين وأمثالهم كثير. فهؤلاء يعني كأنما أجمعت الأمة على ضبطهم لشدة تحريهم، فقد كانوا يحدثون من الكتب، والقول مشهور عن أحمد: حدثنا قوم من كلامهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. قال: فإن انضاف لذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. للضبط الحفظ والضبط معرفة وإكثار حافظ. الحافظ هو العدل الضابط الذي لديه معرفة بالحديث والإكثار من روايته. فالحافظ لا يطلق أصلا عليه حافظ إلا إذا كان ضابط ومتقن، وإلا ما يكون وعدل في نفس الوقت، وإلا لا يكون حافظا. قوله: الحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة. وهنا بدأ في ذكر رؤوس الحفاظ من كل طبقة، وبدأ بأبي هريرة فهو أكثر الصحابة حفظا ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر من كبار التابعين سعيد بن المسيب، قال: أحمد معروف هو أعلم التابعين. وقال ابن المديني: إنه أجل التابعين. من؟ سعيد بن المسيب رضي الله عنه. ثم ذكر من صغار التابعين كان زوج بنت أبي هريرة، انطلق عن الصحابة. وثم ذكر من صغار التابعين مسيب الزهري اللي هو محمد بن شهاب: إذ كان أحفظهم، وهو الذي قيل فيه: من أتقن حديث الزهري فقد أتقن نصف السنة. احفظ هذا يا علي. ثم ذكر طبقة أتباع التابعين أو وسط التابعين كسفيان الثوري وشعبة ومالك وابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، وهؤلاء من صغار أتباع التابعين. وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر. وممن يعد من الحفاظ من الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرى إلى اليوم. ذكر هنا الطبقة الثالثة وأبهمها، يعني لم يذكر فيها بعض من كانوا فيه. قوله: فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام حجة إلى آخر كلامه. ذكر هنا أعلى العبارات يعني في التعديل: إمام وحجة وسبت وجهبذ ثم ثقة حافظ، وهي كما ترى مراتب بعضها فوق بعض. فالطبقة التالية: ثقة متقن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق وهكذا. قوله: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. وينظر تفردهم، ينظر تفرد من متقدمين، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة. هذا موطن شريف جدا، حيث نبه أن قبول التفرد له علاقة بطبقة المتفرد. موطن ده مهم، يعني إذا تفرد المتأخر نخاف منه، إذا تفرد المتقدم تفرده مقبول يقبل منه لمنزلته ومكانته وارتفاع طبقته وعدم انتشار كمان الكذب ومثل هذه الأفات التي انتشرت في الأعصر المتأخرة. فهذا موطن شريف، حيث نبه أن قبول التفرد له علاقة بطبقة المتفرد، فكلما علت الطبقة كان ذلك أدعى للقبول بخلاف الطبقات المتأخرة، وكلما نزلت الطبقة ضعف احتمال التفرد. فمن ادعى التفرد من المتأخرين فاحتمال تصديقه بذلك ضعيف. وقوله: ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، هو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور ورجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد بالمد خرج حديثه ذلك في الصحاح. دي طبقة تالية لطبقة الحفاظ. طبعا الحافظ كما قلت لا يطلق عليه حافظ إلا إذا كان إيه؟ ثقة، التي يقال فيها ثقة. تفرد هذه الطبقة مقبول، هم جمهور رجال الصحيحين كما ذكر الحافظ الذهبي. قوله: قد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، يعني أتباع التابعين، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. أتباع الثقات قد يقبل تفردهم وقد يرد، فالنقاد يتشددون معهم غاية التشدد، فينظر إلى درجة ضبطه وإتقانه وإلى درجة الغرابة. فإن كان الضبط والإتقان يجبر التفرد يقبل التفرد، وإن كان ضبط وإتقانه لا يحتمل معه التفرد يرد إيه؟ يرد تفرده في هذا. قال رحمه الله: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيم وحفص بن غياث منكر. فمثل هذين رغم أنهما من أتباع التابعين فقد يرد انفرادهم، حتى إن بعض العلماء يسمون هذا الانفراد بالمنكر ويرد. قوله رحمه الله تعالى: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على ما تفرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. وهو هنا يقصد أئمة الكتب الستة، فمشايخهم من أتباع التابعين كأحمد رضي الله عنه. فعثمان بن أبي شيبة من كبار أتباع التابعين كالإمام أحمد، أما أبو سلمة أبو ذكي اللي هو من شيخ علي موسى بن إسماعيل فهو من صغار أتباع التابعين، فقد ينكر الحديث على الراوي ولا يطعن في الراوي نفسه، يعني ممكن الحديث نقول الحديث ده منكر بس الراوي نفسه إيه ثقة، ولا قال ولا يطعن في الراوي نفسه، وقد يرد ويستدل به على ضعف في الراوي، وهذا يختلف من راوي إلى آخر ومن حديث لحديث بحسب الراوي بحسب الحديث. قوله فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، يعني من كثر منه التفرد لين وضعف. قوله فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، يعني إن كان هناك شيء دليل على الوهم والخطأ في الحديث من غير تعمد نقبل اعتذاره، وإن كان هناك ما يدل على أنه عن عمد هنا الاعتذار لا يقبل، طالما متعمد لو مخطئ يقبل، عن عمد لا يقبل، فقبول العذر في هذا ليس مطلقا. قوله فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على الخطأ، ليس هناك أحد مهما بلغت ثقته وعدالته يسلم من الخطأ أبدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من الخطأ، فقد أخطأ صلى الله عليه وسلم ولكن الوحي لم يقره، الشرع لم يقره على هذا، نبهه الله عز وجل على هذه الأخطاء. وبهذا يعني نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.